والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبركاته. فصل في نوع الاختلاف تفسير المسند إلى النقل وإلى طرق الاستدلال. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل. قال رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواضعة فصلا أو الاتفاق بغير فصل كانت صحيحة قطعا.
كانت صحيحة قطعا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخالت عن المواطاة قصدا أو الاتفاق أو بالاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابة. وشيء والعلماء في قول المرسل ورده ثلاثة أقوال. القول الأول الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين هو رد الحديث المرسل، يعني رد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من أقسام الضعيف. القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما يبدو لك هنا، وهو قبوله بشرطين: الأول إذا تعددت طرقه، والثاني إذا خلت هذه الطرق عن المواطعة قصدا أو بالاتفاق بغير قصد. والقول الثالث التفصيل في المراسيل على حسب أصحابها، فمن عرف أنه لا يرسل إلا عن صحابي فحديثه المرسل مقبول، وما عدا ذلك فإنه في جملة المردود. بهذه أقوال الثلاثة العلماء في الحديث المرسل، أظهرها والله أعلم الذي رجحه مشايخنا أن الحديث المرسل من أقسام الضعيف يرد، وهو قول الجمهور كما سلف. أما اختيار ابن تيمية رحمه الله فهو التفصيل على ما سلف. وبعض العلماء يقبل مراسيل بعض التابعين دون بعض، كسعيد بن المسيب قال أنه لا يرسل إلا عن صحابه فحديثه مقبول، والأظهر قول الجمهور، لأن لا ندري، الله أعلم، هل كانت الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أم تابعي؟ فإذا كانت صحابي فلا شك أنه مردود، أما إذا كان تابعي فلا شك أن فإنه مقبول، أما إذا كان تابعي فلا شك أنه مردود. وأما مراسيل الصحابة فجماهير المحدثين على قبولها، وهذا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، أن مرسل الصحابي يقبل ولا يرد أبدا. وصورة ذلك أن الصحابي لا يكون قد حضر الواقعة ويروي عن صحابي آخر، فهو لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما روى بواسطة صحابي آخر. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات معدول، فإن مراسيل الصحابة عند جماهير العلماء مقبول. مراسيل الصحابة عند جماهير العلماء مقبول. والأقوال الثلاثة السابقة إنما هي في مراسيل المراسيل التابعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن النقل إما أن يكون صدقا مضاربا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فما لا سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتوافقا على الخلاف.
أن المخبرين
لم يتواتر عن المخبرين.
نعم.
فقد علم أن المخبرين لم يتواتر على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا رد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يرد، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في جملته. فإنه لو كان كل منهما كل قد كذبها عمدا أو خطأ،
قد كذبها عمدا
أو خطأ، لم يتفق العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة أو يكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروية، فتجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع طول مفرد، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وقعه عليها أو أخذه منها أو يكون الحديث صدقا، وفي هذه الطريق يعلم صدق عامة بما تعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعلي وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هو هل هو عتبة أو شيبة.
نعم. فمثل هذا لا يؤثر في صحة وقبول هذه الرواية. وأعنى من ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه عند البخاري في الصحيح، في قصة قفوله عليه الصلاة والسلام من الغزوة وشرائه البعير من جبل بن عبد الله، وكان معه عليه السلام بعير هزيل يمشي ساقة خلف القوم، ومع جبل بن عبد الله بعير بكر، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بعيره فأذنه واشتراه من نفسه، وتنازع الرواة واختلفوا في قيمة هذا البعير كم كان ثمنه، هل مثل هذا يؤثر في الحديث وقبوله وصحته؟ لا يؤثر، لأنه شيء ليس أساسيا في ما يتعلق من أحكام في شراء في هذه القصة، فمثل هذا لا يؤثر. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا، ولم تتعدى طرقه ولم يقع إلا مرة واحدة، فحينئذ لا بد أن يكون الحكم واحدا، مثل ذلك صلاة الكسوف، فالنبي عليه السلام يصلي في حياته إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم، وفي الصحيحين أنه صلى في كل ركعة ركوعا أو ركوعين. فحينما يجي في صحيح مسلم، ولو كان في صحيح مسلم وهو فيه بلا ريب إلى ست ركوعات، فهل يمكن الجمع حينئذ؟ لا يمكن الجمع إلا إذا تعدى طرق الحديث والواقع وقعت أكثر من مرة، يمكن أن نقول حينئذ الجمع وارد. أما الجمع المتكلف الذي زعمه بعض العلماء كأبي محمد بن حنبل المحلى فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف أكثر من مرة، فهذا ليس بصحيح، لم يصح. فلو صح كان نعم ما عند مسلم يعمل به، ولذلك حكم العلماء على رواية مسلم بأنها رواية شاذة، كشيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا بأن رواية مسلم أن المعمول به هو رواية الصحيحين، وهذا من أوجه الترجيح عند بعض العلماء، وهو مقبول عند بعض. إذا كان الحديث في الصحيحين وخالفه ما في أحدهما يقدم ما في الصحيحين. أما إذا جاءت عدة طرق وكيفيات لأمر ما وصح بها الأسانيد أو حسنت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تقبل، كأدعية الاستفتاح ورد فيها خمس أو سبع صيغ، وكأيضا ماذا؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها عدة صيغ، فأي صيغ اخترت كله جائز. وكذلك التكبير في العيدين جاء عن الصحابة، عن سلمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، وعن ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله، فأي صيغ اخترت لا بأس، إن هذا تعدد. أما إذا كان مخرج الحديث واحدا ولم يتعدد، لم تتعدد تلك الواقعة، فلا محيد حينئذ من الجمع للترجيح الترجيح. والأصل إذا كان في ظاهر النصوص الاختلاف، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يكون هناك اختلاف بين النصوص، لقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، وإنما هذا الاختلاف في أذهان العلماء وينشأ لأسباب، منها عدم معرفة نص أو وصله النص وهو عنده لا يثبت، أو غير ذلك، أو وصله وتأوله صحيح ولكن تأوله على غير وجه المراد، غير ذلك مما يقع به الاختلاف بين العلماء في طرق الجمع والترجيح. نعم، فهذا الأمر هذا مبحث مهم جدا لطالب العلم، يعني لو عندنا ترجيح وعندنا كيفية جمع بدون تكلف، أيهما نقدم الترجيح ولا الجمع؟ الجمع. لماذا؟ لأن الأصل العمل بجميع النصوص التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل، أن نعمل بجميع النصوص. ولكن إذا هناك ثمة طريقين للعمل بجميع النصوص ولا بد من أخذ بعضها واقتراح الأخرى، فحينئذ لا بد. لذلك الجمع المتكلف غلط، ليس بصحيح. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم،
يعني يقال هذا لحكم الرفع، لأن علي رضي الله عنه سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ان كان هذا الامر عباده.
ما هو
يعني اربع ركعات او خمسه
الى ست ركعات؟
نعم، هو عباده، وحاشا الصحابي ان ياتي بعباده من عنده، يعني يحمل على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وكيف نحمله؟
لأن الصحابي لا يأتي بالعبادة من عنده،
هذا اجتهاد،
وكذلك يعني
لكنه قد يهم.
لكن هذا لا يخالف يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
يعني لا يخالف.
كيف لا يخالف؟ يعني الواقع في الصحيحين أن النبي صلى مرة واحدة في حياته.
نعم.
يوم أن مات ابنه إبراهيم. تمام؟ ولم يزل على ذلك. يأتي بعض الصحابة فيروي أن النبي صلى إلى ست ركوعات، حينئذ نقول ماذا؟
يحمل أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.
طيب،
ولسيما هي عبادة يعني
سمع، مش سمع، كيف يقع ذلك والنبي لم يصلي إلا مرة واحدة؟
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عاشوراء قال إن عشت يعني قادم لا صمنا عاشوراء.
نعم،
ولم يفعله عليه الصلاة والسلام.
نعم، ما في مشكلة، لأن هناك مانع منعه هو الموت، أما هنا نهى.
هل له موت كذلك؟
نعم،
يعني
لا، هو لم يروى أن الرسول سيفعله، وإنما روى أن الرسول فعله، لابد أن يكون واهما. وهل هذا مطعن في الصحابة؟ حينما تقول أن الصحابي وهم في هذا الحديث، هل يعد هذا مطعنا؟ ها؟ ليس مطعنا. كيف يكون مطعنا؟ ليس المطعن. وهذا قال بعض العلماء ليكون من هذا، قال بعض العلماء، ولكن هذا تكلف، هذا فيه تكلف شديد. نعم. قال لو أنه تحدد الكسوف نعم لا إشكال حينئذ أبدا. أما حيث أن الكسوف لم يتحدد ولم يقع في حياته عليه السلام إلا مرة واحدة، فكيف يقال أنه صلى بهذه الكيفية كلها ركوعين وأربعة وستة؟ لا لا يمكن هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المقولات في الحديث والتفسير والمراد وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب
وابن عمر
وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا
وكل هؤلاء أو أكثرهم أصحاب مدارس، لا سيما في باب التفسير. فابن مسعود كان إمام مدرسة الكوفة، وأبي كان إمام مدرسة المدينة، وابن عباس كان إمام مدرسة مكة. ومدرسة مكة برع في ماذا؟ في التفسير، لأن الرسول دعا ابن عباس اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل يعني التفسير كما في البخاري صحيح. ومدرسة الكوفة برعت في ماذا؟ في علم القراءات الخاص بكتاب الله جل وعلا، وهكذا. نعم، علم القراءات والفقه كيف غير النفعي وغيره من التلاميذ المشهور برعوا في علم الفقه وعلم القراءات. أما مدرسة مكة فهي مقدمة في علم التفسير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان عليه ألا يغار من أخيه المسلم. إذا أعطاه الله جل وعلا شيئا من العلم وشيئا من يعني التوفيق والسداد في أمر ما، فإنه نعم يحسده، ولكن حسد الغبطة، لا يتمنى أن تزول عنه هذه النعمة، ولكن يتمنى أن يكون له مثل هذه النعمة. وهذا الحسد لا يكون إلا فتنة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة والعلم فهو يقضي بها ويعلمها الناس. نعم. أما بعد ذلك من حطام الدنيا فهو فقيه الحسد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم،
عفوا، لما أراد عمر أن يجمع الناس في صلاة التراويح بعد وفاة الرسول وفاة الصديق، وكان الناس كما في البخاري يصلون أوزاعا وجماعات متفرقين، فلما جمعهم جمعهم على من؟ على أبي بن كعب. وما أدراك ما أبي بن كعب؟ رجل نزل جبريل عليه السلام ليبلغ محمد عليه السلام أن يقرأ على أبي سورة القرآن، كما في الصحيح أن النبي عليه السلام طرقه ليلا طرقا، يعني دق عليه الباب بالليل فقال: يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال: يا رسول الله، الله أسمناني لك؟ يعني الله قال لك اقرأ على أبي بالذات؟ قال: نعم. فبكى أبي. يقول ابن القيم رحمه الله: هو بكاء الفرح، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الإنسان نجعل إماما، نجعل إماما حافظا مهتما بالقرآن، إذا أرسل شخصا ليعلم الناس يرسل شخصا أمينا عاقلا على علم وبصيرة، ولا يكفي العلم فقط، لابد فيه من الحكمة والتعقل، وإذا لا تكفي الحكمة والتعلم مع عدم العلم، لابد من علم وأمانة وحكمة في عرض هذا العلم. فلما أرسل علي المغدال بن أسلم عند مسلم في صحيحه ليسأل له عن المد، يقول النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: وفيه جواز الإنابة في الفتوى أو في الاستفتاء الدين، ولكن يكون عاقلا وأمينا، يكون أمينا حتى ينقل كما قيل له بالفتوى، لأن مثلا يمكن أمين قد يقول له المفتي حلال فيأتيك يقول لك المفتي يقول لك إنه حرام أو العكس، ويكون عاقلا يعني يفهم ويعي ما يقال له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنما عام الصحابة كابن مسعود وابن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عمن هو فضلهم، ما يحذر الرجل من حال من شطره وخبره صبرة باطنة ضوئية أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشرب الزور ونحو ذلك.
نعم، وهكذا بمخالطة للناس تعلم أن هذا الشخص لا يمكن أن يكذب، هو صادق في كل أقواله وفي ظهر أفعاله. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم إفراط وكلهم عدول في أخبارهم وفي نقلهم رضي الله عنهم، ومع ذلك لما قال أحد الصحابة خبرا للرسول عليه السلام استوثق منه أم لم يستوثق في قصة اليدين؟ استوثق، كما في الصحيح لما صلى عليه السلام في أحد صلاتي العشي الظهر والعصر فصلى ركعتين وسلم ركعتين عليه الصلاة والسلام وليس مسافرا، كان مقيما في المدينة، فقام وكان في القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلما هيبة وتعظيما له عليه السلام، فقام رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ماذا؟ قال صليت ركعتين. فالتفت إلى الصحابة وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ وهي يهدف على الجواز ما قلنا فيه رحمه الله الاستوثاق من الخبر حتى العدل والثقة، بل إن قد يكون الإنسان عدلا ثقة ولكن يكون قليلا لشخص في العلم وقع بينهم من التحاشر مثلا أو غيره، فيكون كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ينشر، لأنه قد يكون حامل له حامل عليه الحسد أو الغيرة أو ما شابه. لذلك المعلم والشيخ والعالم لابد أن يعي ذلك فيه وأن ينهى الطلاب عن ذلك، أنه قد يقع بينهم التحريش والعداء والبغضاء والشيطان ينفخ في مثل هذا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك التابعون في المدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرض مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وقتالهم علم طبعا أنه لم يكون ممن يتعمد الكذب بالحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم أو محمد بن
أو القاسم بن محمد
أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو
عبيدة
أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض ضد الإنسان.
نعم، فمثل هؤلاء إذا وقع منهم وهم أو غلط فإنه محمول على الكذب أم النسيان؟ النسيان لا، لأنه أجل من الكذب رضي الله عنه ورحمه الله. وكذلك علماؤنا ومشايخنا إذا قال أحدهم أنني ما فعلت كذا وكان قد قال هذا القول يحمل على أنه وهم أو نسي ممن علم تقواه وورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن الحفاظ ما قد عرف الناس وعده عن ذلك جدا، تعرف حال الشعبي والزهري وعروته وقتادته والثوري وقتاله، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فانه قد يقول القائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له ورط مع كثره حديثه وسعه حفظه.
وكان محمد بن شهاب الزهري كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء. الشعبي نعم، عمر بن شرحيل إمام الشام وفقيه الشام، قال يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، لم يكتب حرفا في ورقة ولا كتاب، لأنه كان يحفظ كل ما يأتيه ما يتعلمه يحفظه. وكان بعض السلف إذا قام طالبه فدرس الناس درس ما درس تماما من قوة. لكن أين هذه الحافظة؟ نعم. قال
رحمه الله: والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواضع فامتنع عليه أن يكون طرفا فامتنع أن يكون شريكا، فإن الطرف لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها آخر مثلما رواها أول من غير مواضع امتنع الطرف في جميعها فامتنع الكذب في جميعها من غير مواضع. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك خلق في بعض ما جرى في القصة مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم عن أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. وقد بين ذلك البخاري في صحيحه، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن غريبه من هذا النحو، ولأنه وصل قاه أهل العلم بالقبول والتصديق. والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا.
ويبين رحمه الله أن الإجماع حجة في التفسير كما أنه حجة في الفقه فيما سبق من كلام، وإن لم يكن عليه دليل كإجماع على، هل يمكن أن يقع الإجماع على غير دليل؟ ولا المسائل الإجماعية تكون على الأدلة؟ ها؟ لابد من دليل؟ من يتكلم؟ يعني الأكل في الصلاة يبطله ولا لا؟ يبطله دليله ماذا؟ الإجماع. هل هناك دليل في السنة؟ لا، لا يلزم هذا. أيضا بيعه، أيضا المراد على بيعه ما هو من صور الشركات، شركة المرابحة، نعم، المضاربة، أيضا دليلها الإجماع، ليس فيها نص مرفوض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أجمع العلماء على جواز ذلك، وهي أن شخص يدخل ويشارك بالمال وشخص يشارك بالجهد على ما يتفق عليه من نسبة للربح والمكسب. هذه ليس على دين السنة، إنما فيها إجماع من العلماء، لم يخالف أحد في جوازها. نعم.
قال رحمه الله: والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على خطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون إجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر وقياس عيني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا.
نعم. وهذا الذي قال فيه كان الشافعي يرجع فيه عن قوله إلى قول سفيان، ويرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي، هذا في مسائل الاجتهاد في الأحكام. لبعض الناس على الشاشات اليوم وفي بين أصل والصحف يستدل على جواز الاختلاف في مسائل المنهج والسنة والعقيدة بأن الخلاف وقع بين السلف في مسائل الأحكام ومسائل الاجتهاد، وهذا غلط. لم يقع خلاف بين الصحابة هل هم من ربهم ولا لا في الجنة، لم يقع خلاف ولا من جاء بعدهم من علماء السنة، لم يقع خلاف الله له يد أم ليس له يد، لم يقع خلاف الله له سمع من ليس له سمع، بين الكلام بينهم في مسائل اجتهادية، إما فيما لا نص فيه وهو اجتهاد محض، وإما اجتهاد في فهم النص نفسه، فهذا نعم يقع في الكلام. وأما أن يقال مثلا أن الشافعي كي يناقش فيها مسائل الثوري فأرجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي والشافعية قالوا الإمام مستشهدا بذلك على أن هذا في مسائل العقيدة ومبني ما يشتغل مع النصارى يشتغل مع اليهود يشتغل مع الرافضة يشتغل مع الصوفية لا مانع أن تكون شيخا رافضيا سنيا صوفيا أشعريا ماتريديا معتزليا خارجيا كلابيا أشعريا كل وجه الحمد لله كان الشيخ شيخ بتاع كل ونفسها من خالق شيئا اخر من اسماء القبيحه والعياذ بالله كيف ذلك اما سنه واما بدعه اما معروف واما منكر اما خير واما شر اما جنه واما نار اما طاعه واما معصيه هذه المصطلحات التي في كتاب الله وفي سنه الرسول وفي مصنفات السلف ليس الا نعم
قال رحمه الله ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان امر الواحد اذا تلقته المنكر بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم
يوجب العلم والعمل ايضا فاخبار الاحاد متى صحت نسبتها الى الرسول عليه الصلاه والسلام فانها يجب العمل بها سواء كان في الاحكام ام في العقيده على الصحيح من قول العلماء متى صح الخبر متواترا كان ام احادا يجب العمل به سواء كان في العقيده ام في الاحكام والقول بان هذا يعمل به في الاحكام دون العقيده ليس بصحيح وجمله كبيره من العقائد لا تثبت الا باخبار احاد والنبي ارسل احادا من الصحابه يبلغ الامه دينها سواء في الاحكام كارسال ابن مسعود يطوف في شوارع المدينه الى ان نكاح المتعه الحرام الى يوم القيامه ام في العقائد كارسال معاذ وارسال ابن موسى الاشعري وغيره من علماء كبار الصحابه ومصعب يعلم الناس القران وتلاوه القران لكن من كان يرسل الرسول يرسل جهلاء شخص لا يعرف من الدين شيء يقول خارج الدعوه في سبيل الله هذا في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله لان اول شرط للداعيه الى الله ان يكون على علم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره وهذا يضر ولا ينفع الذي يخرج على جهل هذا يضر الدين ولا ينفع الدين ولو كان بلال من 30 سنه في درس بيده لا قيمه لهذه 30 سنه ولو جواز فيه 100 تأشيرة راح باكستان افغانستان الهند السند كازاخستان تونس ليبيا مصر ما لنا علاقة بهذه التأشيرات العلاقة ماذا يعلم هذا الشخص من دين الله نعم
قال رحمه الله وهذا هو الذي ذكره المصنفون في اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد الا فرقه قليله إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا لذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن بورك وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه منه
أبي المعالي ومعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين نعم
وتبعه منه أبو المعالي وأبو حامد وابن عقيل
وأبي حامد مثل أبي المعالي وأبي حامد لعله الغزالي وابن عقيل من الحنابلة نعم
مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن
الجوزي وابن الخطيب وهو الرازي سمي بذلك أن أباه كان خطيبا في الري في بلدة الري نعم
وابن الخطيب والآملي ونحو هؤلاء والأول هو الذي ذكره شيخ أبو حامد وأبو طيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية وهو الذي ذكره الطاهر عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاروني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم العلمي بالأمر والنهي والإباحة.
نعم.
والمقصود
بين الجمهور أهل العلم على أن خبر الآحاد يعمل به وهو فيه العلم أيضا لا يلزم التوافق، لأن الحديث المتواتر وصلها الله بالماء إلى 11 حديث، كيف نقول لا بد في الحديث لكي يفيد العلم والعمل أن يكون متواترا؟ جملة كبيرة جدا من الحديث غير متواتر، بل الأغلب العام والقليل جدا المتواتر، كحديث من بنى الله مسجدا، وكحديث من كذب عليه متعمدا، والأحاديث في الرؤيا، والأحاديث في الحوض، والأحاديث في الشفاعة، والمسح على الخفين. نعم، مثلا الحوض. نعم، قليلا المتواترة جدا. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو
عدم التشاعر، يعني عدم شعور بعضهم بما نقله الآخر. نعم، أو الآخر.
والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به ينتفع به كثيرا من في علم أحوال الماضي، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وفي الحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره
يعني أصل له شواهد ومتابعات. قال الشعر في النخبة: وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، وتتبع الطرق لذلك يسمى الاعتبار، كما في نخبة الفكر في الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك لعبد الله بن لهيعة القاضي، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه من أخطر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به.
نعم. أيضا العلماء قبلوا روايته عن عبادة الثلاثة، وهم عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن يزيد المغني. ما عدا ذلك لا بد أن يكون لروايته شيء، ما عدا ذلك لا بد أن يكون له، لأنه كان يهم وربما حدث من حفظه وكان في حفظه شيء، مع أنه بنفسه ثقة أو ليس ثقة، ثقة بنفسه، ولكن لما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فوقع به روايته الغلط حينئذ. نعم.
وكثيرا ما يقترن هو والديك مساعد، والديك حجة ثبت إمام،
فيقترن به فروايته حينئذ تكون مقبولة. نعم. طيب، لعلنا نقف إلى هذا الحد. هذا سؤال يقول: السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل من السنة على أن الأمة لا تجتمع على خطا؟ ورد في ذلك حديث بعض العلماء يحسنه وبعض المضاعف شيخ الشيخ الإسلام في المتواضع وقوله عليه السلام: لعله يأتي هنا لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث حتى وإن كان ضعيفا عند بعض العلماء والمحدثين، لكن المعنى صحيح، أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. السلام عليكم وبركاته. أحسن الله عليكم. ما هو اسم الصحابي الملقب بذي اليدين؟ لا يعرف اسمه الآن، الأحد ممكن يعرف اسمه. المهم أنه من الصحابة. هل يمكن ظهور الملائكة في القتال كما يقول الناس في سوريا وينشرون مقاطع فيديو فيها نور يطير في السماء ويقول هذه الملائكة نزلت تقاتل في السماء السوريين؟ من الملائكة؟ لا، هذا بطل الذي ينشر النور يقول هذه الملائكة، هذا كذاب مختلف ليس بصادق. الملائكة لا يخبر عنها إلا عن طريق الوحي، وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملك جبريل عليه السلام يقول أخذوا حيث وأما أن يقال أن رأى النور في قتال معين بدون الوحي وأن هذا النور من الملائكة هذا لا يجوز. القول بأن هذا الملك أو ليس الملك لابد فيه من الرجوع إلى الوحي إلى الوحي والنصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.